أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في طرد الإشكالات الواردة على الاستدلال برواية مسعدة بن صدقة، موثقة مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق، وقلنا إن من الإشكالات الواردة على هذه الرواية أنها لا تشير حتى من بعيد إلى مسألة جريان البراءة في الشبهات الموضوعية فضلا عن الحكمية، ذلك أن الرواية تفصح عن جريان قاعدة اليد والاستصحاب وليس جريان البراءة في الشبهات الموضوعية. ليش؟ السيد الخوئي يرحمه الله يقول: إذا أردت أن تفهم ذلك فعليك بإمعان النظر في ذيل الرواية، حيث ورد في ذيلها ماذا؟ حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. فإذا يريد ماذا؟ كما يقول السيد الفول، يريد قاعدة اليد التي ذكرها الشيخ يرحمه الله في المثالين الأولين، ويريد الاستصحاب الوارد في المثال الثالث. ليش؟ لأن النص لو كان يريد قاعدة الحل الحلية لم يقتصر على مسألة ماذا؟ العلم الوجداني والبينة، لقال هكذا أو يحصل إقرار أو يحكم الحاكم بخلاف ذلك. إذن الرواية ليست من أدلة جريان قاعدة الحل في الشبهات الموضوعية. عرفنا؟ طيب، وقد أجبنا عن إشكال المحقق الخوئي قدس الله نفسه الشريفة بجوابين. الجواب الأول كالتالي، هو في الحقيقة نقضي، نقول فيه ما ذكرته من أن الرواية تشير إلى قاعدة اليد والاستصحاب، أيضا قاعدة اليد والاستصحاب لا يخرج عنهما بالأمرين اللذين ذكرا في الدين، أيضا يخرج عنهما بحكم حاكم وبالإقرار. فإذا هذا الجواب النقضي. والجواب الثاني هو الحل، وخلاصته الإمام عليه السلام الإمام الصادق لا يريد أن يقصر الخروج من خلال العلم الوجداني والبينة فقط، بل ذكرهما. ليش؟ باعتبار أنهما الأشهر الأظهر في الغالب، أنه عندنا علم وجداني، وأجلى مظاهر العلم التعبدي أو من أجلى مظاهر العلم التعبدي شنو؟ الروايات والبينات. فالإمام عليه السلام إذن في اقتصاره على هذين الأمرين لا يريد أن يحصر بهما حصرا حقيقيا، أي أنه بالأشياء الأخرى أيضا نرفع اليد عن الحلية بحكم الحاكم، الإقرار كما أوردنا في المثال. لكن الإمام عليه السلام اقتصر على هذين الأمرين من باب الحصر الإضافي للحقيقي. انتهينا ولله الحمد من الروايات التي أوردها العلماء ودللوا بها على جريان البراءة في الشبهات الحكمية والموضوعية. والماتن يقول: عندما استعرضنا هذه الروايات بان لنا، شنو بان لنا؟ أن الكثير من هذه الروايات يرد عليها إشكالات، يعني هي غير تامة استدلالا فضلا عن الناحية السندية، مع يعني فيها ضعف سندا ودلالة. والذي تم لدينا وعندنا في الاستدلال هو حديث الرفع ليس إلا معنى، ويمكن أن نضيف إليه حديث الحج. نعم. وأما الحديث كل شيء مطلق حتى يرد فيه، فقلنا هذا الحديث مجمل. يعني شلون مجمل؟ يعني يمكن أن يكون دال على جريان البراءة، نعم، في الشبهات الحكمية، ويمكن كحكم ثانوي، ويمكن أنه يقرر قاعدة قبح العقاب بلا بيان كحكم أولي مو عند الشك، يعني الأصل في الأشياء اللي قلنا أنها مباحة. طيب، أما بقية الروايات فهي ظاهرة في الشبهات الموضوعية ما تفيدنا، كصحيح سليمان بن خالد وموثقة مسعد اللي تونا انتهينا منها. فإذا يصير عمدة الاستدلال لنا في المقام حديث الرفع لا غير، عرفنا؟ طيب، لأن حديث الحاج وإن كان يدلل على البراءة بس المشكلة السندية فيه، نعم؟ لكن تتذكرون إن حتى الماتن عند ميل إلى هذه القاعدة، يعني إذا صفى لنا قوي صار عندنا شيء قوي من الأدلة مثل حديث الرفع، وبعض الأدلة فيها احتمال الدلالة على المطلب، شو تصير مؤيدات وتجعل ذلك القوي ماذا؟ أي في نهاية المتانة والاعتماد. احنا نريد نأكد على هالمطلب. فإذا يصير حديث الحج وبقية الأحاديث خصوصا مع استدلال جهابذة من الأصوليين بها، يعني فيها الاحتمال، فلها صلاحية أن تكون مؤيدات قوية ليس إلا. طيب، فيتم المطلب من هذه الناحية. على غير رأي الشيخ الأعظم يكون ننتبه، لأن الشيخ الأعظم يقول ضم الضعيف إلى القوي لا يزيد القوي قوة أبدا، يعني كضم الحجر إلى الإنسان ما له أي فائدة. بس احنا مو ماشيين على الرأي كما قلنا، عرفنا؟ احنا ماشيين على رأي الماتن، الماتن وغير الماتن يقول إذا أشياء فيها ضعف فيها احتمال وضممناها كمؤيدات وشواهد، يعني يصير المطلب فيه من الوضوح وفيه من القوة ما لا يتوافر في غيره. أسرتم على رأي الشيخ الأعظم اللي ما يقبل هالقاعدة، على رأي الماتن اللي يقبل هالقاعدة. النتيجة ما هي؟ احنا نريد نصل إلى نتيجة. النتيجة هي وجود دليل يدلل على جريان البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية، وهو مورد البحث. وهذا الدليل البراءة كحكم ثانوي عند الشك، والحكم الأولي اللي سميناه هل الأصل في الأشياء بحكم العقل الإباحة أو الحظر، اللي نعبر عنه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. لا، احنا عند الشك يعني نجري البراءة كحكم ثانوي في المشكوك. طيب، صار عندنا رأي على طبق بعض الروايات نقول يقول بالبراءة، والرأي الإخباري المشهور الذي يقول إن الروايات دل على أي شيء في الشبهات الحكمية على الاحتياط. نعم يصير عندنا تعارض. لو قبلنا دلالة روايات الإخباريين على الاحتياط، طبعا سيأتينا الكلام فيها، هل دل على الاحتياط أم لا؟ فيصير عندنا تعارض. أي وإذا التعارض ها هنا سنسوي؟ طبعا كما مر عليكم نقدم الأقوى دلالة والأقوى سندا قبل نوصل، ولا يبعد أن تكون الروايات الدالة على الاحتياط فيها الكثير من الروايات القوية في السند والدلالة. والدلالة انتبه بين قوسين. أي لكن احنا بما ان هذه الروايات متعارضة وعندنا دليل وهذا دال على الاصل الثانوي، وايضا بالاضافة الى ذلك عندنا شنو؟ عندنا مؤيدات كما اشرنا، وعندنا بعد قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فكم شيء صار عندنا؟ دليل ومؤيدات. طبعا المؤيدات قلنا لا تلتفتوا الى مبنى الشيخ، ضم الحجر الى جنب الانسان، خذوه بمبنى المات، الضعيف يعضد القوي يؤيده. نعم اي نعم لا بأس بالاعتماد على جريان البراءة استنادا لحديث الراف، وإن كان مسألة حديث الراف في عموم، يعني الإخباريون يقولون هكذا، يقول الإخباريون إن الروايات الدالة على الاحتياط بعضها لعله ظاهر في الشبهات الحكمية التحريمية، وإذا قالوهم جريان البراءة في الشبهة الوجوبية، عرفنا؟ وهذا حديث الرفع اللي بعد المعاناة أنتم أوردتموه فيه عموم لغير الشبهة الحكمية التحريمية. معنى شنو؟ يعني يشمل حالة الغفلة والجهل المركب اللي قلنا استشكل به الشيخ الأعظم فيما تقدم على هالحالة، اللي هذا مو شاك في الحقيقة والغافل يعتقد ماذا بالحلية، واحنا مو كلامنا في هذا، كلامنا في الشاك اللي يقول هذا حلال ولا حرام. فإذا احنا مع وجود هالاحتمال لحديث الرف أن حديث الراف فيه عموم وشمول، شمول لأي شيء؟ لحالتي الغفلة والجهل المركب، فهذا الذي يكون سادر شك في شيء أن هذه المرأة التي في العدة يحرم العقد عليها مثلا، كان هذه هل هي شبهة موضوعية أو شبهة حكمية؟ كثير شبهة، بس نجيبها كمثال.
أو لا؟ قال لها لا، اعتقد بالحلية. عرفنا؟ فإذا الروايات هذه ومنها حديث الرفع الأقوى والأمثل الذي أوضحتموه، يبدو أن له موارد يختص بها وينطبق هو عليها، بينما الأحاديث الدالة على الاحتياط كما يقول الإخباريون بعضها ينطبق على الشبهة الحكمية التحريمية. احتط لدينك. وانت اذا هذا اللي ما في نص تقول ما ادري انا شلون ديني لا نحتار حتى ابتعد ماذا؟ ومن حام حول الحمى اوشك ان يقع فيه. فتقول لك انتبه ابتعد، لا تقترب، لا ترتكب المشكوك بالشبهة الحكمية كما ذهب إلى ذلك الإخباريون. فإذا المسألة رغم أننا وصلنا إلى تمامية الاستدلال بحديث الرب، غير أنه يبقى له تعارض من ناحية مع، يعني مو حاكم عليها، معارض لها، والمعارضة أقصى ما تفيدنا أعمال قواعد الترجيح بين المتعارضين بالأقوائية السندية أو الدلالية. واضح لنا الفكرة؟ وإذا بعد أكثر نشوف إن نرى أن حديث الرب أيضا في شمول، لعله يختص بموارد الشمول فقط كما احتمل ذلك، فيصير يعني نهاية المطاف له شمول في موارد خاصة به، خاصة به، يعني مو فقط الشبهة الحكمية في حال الشك. أي يعني أقصد أنه يعني له موارد يختص بها غير مورد التعارض، معي؟ غير مورد التعارض، وذلك في حال الجهل المركب وفي حال الغفلة لمن هو سادر أو معتقد بالحلية. ومن هذا تصير عندنا يعني شبهة في حديث الرفع، كان احنا ما قبلنا هذه مع اجل ما تقدم. بس الخلاصة انه يعني الدليل الذي يريده الاخباريون ما نستطيع ان نرد عليه بالروايات فقط، نحتاج الى ادلة اخرى مع الروايات. يعني الروايات مو أقصى ما نتوصل إليه، وجود تعارض فيها، بس إحنا عندنا أدلة أخرى غير الروايات كما سوف يأتينا إن شاء الله من خلالها نستفيد أن البراءة هي المحكمة في الشبهات الحكمية التحريمية. نعم. وين وصلنا في التطبيق؟ ثانيان وصلنا. هذا تمام ما عثرنا عليه من النصوص العامة التي يستدل بها في المقام، وقد عرفت عند استعراض النصوص أنها غير تامة ما عدا حديث الرفع والحجب. مو حجب الله علمه عن العباد، وأن حديث الإطلاق كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي أو أمر لا يخلو عن إجمال، يعني قلنا لعله أيضا جاي من قبيل اسكتوا عما سكت الله عن، أو أنه أصلا يشير إلى شنو قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأن صحيح سليمان بن خالد وموثقة مسعدة إنما يصح الاستدلال بهما بالشبهة الموضوعية، وهما دليلان على قاعدة الحيل لا غير، كما أن ضعف سند حديث الحج يوجب أن يكون العمدة والملجأ في النصوص حديث الرف لقوته سندا ودلالة. بقي في المقام شيء، وهو أنه قد أشرنا إلى أن نصوص المقام دالة على الأصل الثانوي، وهي تعارض أدلة الاحتياط. متصير أدلة الاحتياط كما قال الإخباريون واردة عليها صحيح، لكن الشارع جعل دليل لنا في حالة الشك، وهو أن احتار، لا قلنا عندنا أدلة كذا دالة على الاحتياط وأدلة دالة على البراءة، فيصبح عندنا تعارض. لو فرض تمامية أدلة الاحتياط إلا أنه لو افترضنا تمامية أدلة الاحتياط فلا يبعد أن تكون هي المقدمة على الأدلة المذكورة، لا يبعد. طبعا احنا راح نناقش في تمامية الدلالة على الشبهات الحكمية التحريمية، فلعلها شنو يعني دالة على الاستحباب كحكم إرشاد إلى الحكم العقلي أن الاحتياط حسن توجيه لبعض الروايات. نعم. إلا أنه لو فرض أن أدلة الاحتياط تامة لا نستبعد أن تكون مقدمة على الأدلة الروايات التي دللنا بها على البراءة. ليش؟ لأمور، واحد منها أن حديث الرفع اللي هو الأفضل والأقوى سندا ودلالة باعتبار ورود شمول فيه وعموم، فلعله يختص بمورد الشمول فحسب، لعله كلمه تبي لكلمه لعله، فلانه اعام منها لعمومه لصورتي الغفله والجهل المركب، واختصاص ادله الاحتياط بالشبهه بالشبهه الحكميه التحريميه كما يدعي الاخباريين، حتى يصير شنو هذا موردها بالخصوص، بس هو جاب بالشبهة بنحو عام، هذا ما يفيد. هو مو اضراب، هو كذا يعني ما يحتاج تجيب اضراب، تقول اختصاص الادلة الدالة على الاحتياط بالشبهات الحكمية التحريمية حتى تصير واردة كما يدعي اخباريون. يعني ما لو كانت هي عامة الشبهات الموضوعية وللشبهات الحكمية الوجوبية وللشبهات الحكمية التحريمية كما يدعى راح نناقشها ونقول لا هذه مو بعامة هي كذا، بس لو ادعي ان بعض النصوص لا تام الدلالة في الشبهة الحكمية التحريمية هذا اللي يصير عندنا اشكالية هالشكل يعني. واما حديث الحجب والاطلاق فقد سبق أنه لو فرض تمامية أدلة الاحتياط شي يصير إرشاد إلى القاعدة العقلية قبح العقاب إلى بيان، يعني الأصل الأولي مو الأصل الثانوي عند الشيء معاه. لم يبعد أن نحمل الروايتين على الأصل الأولي جمعا، وإن كان في أنفسهما لهما ظهور كما شرحنا في الأصل الثانوي، فتأمل جيدا ولله الحمد. يعني خلاص من أدلة الروايات الدالة على البراءة. هي حتى المعتن يعني جمال ما صفى لنا الحديث الرب طبقا لمباني الشيخ الأعضاء. نجيب لكم اليوم نكتفي بهذا القدر البسيط للدرس. نجيب لكم تذكيري. اللهم صل على محمد وآل محمد.